Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 4 اغسطس للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الاخبار وحديث اليوم مع برامج اخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينا. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى طويلة بشمال دارفور إلى 3 قتلى وعشرات الجرحى ونزوح المئات من قرى محلية طويلة ودار السلام بسبب الهجوم. 5 قتلى وحالتي اغتصاب في غربي دارفور خلال يوليو الماضي، ومجلس الأمن يؤكد على ضرورة مواصلة التقدم في مجال توفير الأمن. الولايات المتحدة تعلن دعمها تشكيل جيش موحد، وتعلن عن دعم الحكومة في مجالات الصحة والانتخابات وبرنامج دعم الأسر. توقعات بزيادة حالات الكورونا في البلاد وتسجيل 600 إصابة بالحصبة في ولاية جنوب دارفور. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح على قرى محلية طويلة بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء إلى 3 قتلى وعدد من الجرحى وفقدان أطفال وأمهات، بجانب اختطاف 2 من النازحين. وكشف مواطن من محلية طويلة لراديو دبنجا عن مقتل المواطن محجوب علي إدريس 35 عام أمس الثلاثاء في منطقة كوشنا بالقرب من تابت في استمرار الهجوم لليوم الرابع بواسطة مسلحين، وأوضح أن المسلحين هاجموا أيضا منطقة تنقرارة وأحرقوها بالكامل. وأسفر الهجوم عن إصابة امرأة وطفلين، وهم حليمة آدم يعقوب 30 سنة، والطفلين هما حسن وحسين أبناء يوسف آدم صالح، وأشار إلى نهب عدد كبير من الماشية والدواب واختطاف 2 من الرعاة. ومن جانبه أفاد النازح آدم أحمد من معسكر زمزم لراديو دبنجا بوفاة أحد المصابين في مستشفى الفاشر متأثر بإصابته خلال أحداث قلاب ويدعى صديق الدين علي يوسف، وقال إن النازحين فتحوا طريق الفاشر نيالة بعد إغلاق دام يومين بجانب فتح أسواق ومؤسسات معسكر زمزم، ونفى وجود أي قوات في مناطق الأحداث. وأضاف النازح آدم أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله ما مناوشات من حسب برضو مستمر، والله ما تمام أجري، والله عندنا بابا سجل لي بابا سجل لي ده محل طويلة الدواعي بتاعه برضو في سبادة مجرحين برضو 2، وهسه بقول واحد ما تكون موطن متوفزول تاني برضو هاي في الفاشر ده حداث بتاعته ولمش ده مجرد ده صديق ده صديق الزدين ده ولمزة ما وطاع ده الأول محمد طربوش ده صديق ده مبارة ده مجرد تاني أتفرق الفات مبارة بالليل، يعني مبارة يكون في الساعة 6-8 بالليل في المقابر بتاعة الرديف، يعني ده سطرهم مقابر الرديف لأنه في جابهم من المستشفى الرديف يعني في الفاشر.
كشف مواطنون عن نزوح عدد كبير من قرى محلية طويلة ودار السلام بسبب الهجوم الذي شنه مسلحون على عشرات القرى في المحليتين. وقال المواطنون لراديو دبنجا إن عدد كبير من الأطفال والنساء يهيمون على وجوههم في الخيران بعد الهجوم على قراهم في محلية طويلة، وأوضحوا أن عدد من المصابين لم يتم إسعافهم إلى المستشفيات خوفا من الاعتداء عليهم بواسطة المسلحين. وقال مواطن من شنقيلي طوباي بولاية شمال دارفور إن المئات عادوا من قرى شرفة وأراشو إلى شنقيلي طوباي مساء الاثنين خوفا من الهجوم بواسطة المسلحين، وأشاروا إلى خطورة الأوضاع في المنطقة. يذكر أن عدد كبير من النازحين عادوا إلى قراهم للزراعة مع بداية الموسم الزراعي قبل أن يشن المسلحون هجوما على القرى والمزارع منذ يوم الجمعة الماضي. رصد تغرير حقوقي 5 قتلى وحالتي اغتصاب في ولاية غرب دارفور في أحداث عنف خلال يوليو الماضي، وقال تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليد في تقرير رصد الانتهاكات التي وقعت في شهر يوليو إن أحداث القتل وقعت أثناء ممارسة المواطنين حقهم في السفر والتجارة والزراعة بالولاية، موضح عدم القبض على أي من الجناة، وأوضح أن أحداث القتل وقعت على طريق الجنينة أديكونغ وطريق الجنينة إلى قرية ملي وقرية كدوميب بمحلية كيرينيك ومنطقة دوكيت، وأشار إلى اغتصاب فتاتين شقيقتين في قرية كدومي بمحلية كيرينيك، وأشار التقرير إلى أن عدد من أحداث القتل نفذت بواسطة رصاص مسلحين يستغلون الدراجات النارية. وكان والي الولاية خميس عبد الله وصف أحداث القتل التي وقعت في الولاية مؤخرا بأنها جنائية وليست قبلية، وأشار إلى إرسال قوة قوامة 71 عربة إلى جميع محليات الولاية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها مع إنشاء قوات مسلحة سودانية موحدة ومهنية تجمع الجيش والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح تحت قيادة واحدة في السودان. وقالت السيدة سامانثا باور المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المحاضرة التي قدمتها أمس الثلاثاء بقاعة الشارقة في جامعة الخرطوم، إن الولايات المتحدة تنظر إلى أن أحد وسائل الاستقرار في السودان هي وجود جيش وطني يدمج فيه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح لتكون جيشا واحدا تحت إمرة موحدة. وأكدت باور إن السودان يتمتع الآن بالأمن بالمقارنة بالثلاثين سنة الماضية، وأشارت في هذا الصدد إلى اختفاء بيوت الأشباح وإلى توسعة الحريات وإيقاف الحرب والانفتاح على العالم وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأن السودان والولايات المتحدة الآن في حالة سعي للشراكة. قالت سامانثا باور المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن طائرة تحمل 600,000 جرعة من لقاح كوفيد-19 ستصل الخرطوم خلال اليومين القادمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساهمة في مكافحة الجائحة حول العالم. وأعلنت باور في المحاضرة التي قدمت أمس بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم دعم السودان في مجالات الصحة والانتخابات والتنمية الريفية وتنفيذ برامج ثمرات. وأعلنت سامانثا أن المعونة الأمريكية ستساهم أيضا بمبلغ 56 مليون دولار دعما للمناطق الطرفية والمهمشة في السودان لتوفير الخدمات الأساسية. وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الوكالة تعلن مساهمتها أيضا بمبلغ 4.3 مليون دولار مساهمة في إنشاء وتهيئة مفوضية تعمل على التجهيز والإعداد وتنفيذ الانتخابات. اعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين بيان رئاسيا يقر بالتقدم المحرز في تعزيز السلام والأمن في دارفور بعد انسحاب بعثة اليونامت، وشدد المجلس على ضرورة مواصلة التقدم من أجل تعزيز السلام والأمن، وأشاد مجلس الأمن بمواطني دارفور على صمودهم وتعاونهم مع اليونامت للمساهمة في جهود السلام. وجدد المجلس دعوته لحكومة السودان وكذلك الموقعين على اتفاق جوبا للسلام وحركات المعارضة المسلحة غير الموقعة للتعاون بشكل كامل خلال مرحلة تصفية اليونامت، الاحترام الكامل لجميع أحكام اتفاق مركز القوات الموقع بتاريخ فبراير 2008، وحث المجلس الحكومة على ضمان استخدام مواقع فرق بعثة اليونامت التي تم تسليمها لأغراض مدنية حصرية. وأقر المجلس بالتحسينات التي طرأت على الظروف الأمنية في بعض مناطق دارفور، وشدت أيضا على ضرورة مواصلة التقدم لتعزيز السلام والأمن والتنفيذ الشامل لاتفاق جوبا للسلام. وحث المجلس الحكومة الإسراع في تنفيذ خطتها الوطنية لحماية المدنيين، ودعا باتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز وحماية حقوق المرأة ومشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. أكد التحالف النوبي إن مهددات منطقة النوبة تشمل السدود والتعدين للنهب الممنهج للآثار وتهريب خارج الحدود، وقال التحالف النوبي الذي يضم 27 جسم مدنياً ومطلبياً أن أهم أهداف التحالف هو قيام مؤتمر لمناقشة القضايا النوبية، وقال إن التعدين أصبح مهدد حقيقي للمنطقة وسيدرج في القضايا التي يناقش المؤتمر المرتقب. وقال عباس توفيق رئيس التحالف النوبي في مؤتمر صحفي في الخرطوم بمناسبة تأسيس التحالف إن هذا الجسم لا علاقة له بالعمل السياسي، وإن هدفه تنزيل قضاياه المطلبية على أرض الواقع عبر حكومة الولاية الشمالية والمركز. وأضاف عباس توفيق في هذا الخصوص:
مهددات المنطقة النوبية تمثلت في السدود، ونحن كمناهضين للسدود وقفنا من سنة 95 ضد قيام هذه السدود لأنها سدود للتدمير وليس سدود للتنمية، ووقفنا لأنه عندنا تجارب سابقة في مجال السدود، وعندنا مهددات تانية اللي هو المهددات البيئية والتعدين. حقيقة التعدين كان مهدد صحي وبيئي، وتطور لاحقا بقى مهدد أمني.
أوقفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم التنويم بالعناية المكثفة والوسيطة بمراكز العزل بالولاية بسبب الأزمة الحادة في الأدوية. وأفادت الوزارة في خطاب معنون إلى وكيل وزارة الصحة الاتحادية بإيقاف دخول المرضى إلى العناية المكثفة والوسيطة بمراكز العزل بالخرطوم بسبب نقص الإمداد الدوائي، خصوصا الأدوية المخدرة والمسكنة. وأوضح مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم المكلف دكتور محجوب تاج السير مونوفلي أن مرد أزمة الدواء نتيجة تأخر الإمداد لأكثر من 4 أشهر وعدم إيفاء وزارة الصحة الاتحادية بالطلبيات التي بطرفها. وأبدى مدير عام الصحة أسفه لاتخاذ هذا القرار في ظل الجائحة المتفشية. كشف الدكتور محمد الحافظ مدير إدارة الطوارئ والأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 71 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وأشار في التنوير الأسبوعي إلى إصابة 18 حالة في ولاية الخرطوم وحالتين في البحر الأحمر، وأوضح أن عدد من حالات الإصابة بالخرطوم قادمة من ولاية البحر الأحمر، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر في الولايات المتاخمة للبحر الأحمر، وأشار إلى تزايد حالات الكورونا خلال الأسبوع الأخير، متوقع زيادة في الحالات خلال الفترة المقبلة، مشير إلى وجود 44 مركز عزل في البلاد بها 130 سرير للعناية الأولية و190 سرير للعناية المكثفة، وقال إن عدد المرضى الموجودين في العناية الأولية يوم 31 يوليو بلغ 62 مريض والعناية المكثفة 25 مريض. وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا حالات الاشتباه ليوم 2 أغسطس هي 71 حالة اشتباه موزعة في عدد من الولايات اللي هي الخرطوم، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية وشمال كردفان. أما الحالات المؤكدة كانت مناصفة ما بين البحر الأحمر وولاية الخرطوم، 18 حالة في ولاية الخرطوم منها 11 حالة اشتباه و7 وسط المسافرين بدون أعراض. في البحر الأحمر في حالتين حالات اشتباه عندهم أعراض وما كان في حالات وسط المسافرين، اللي هي الحالات الموجودة في الخرطوم 11 حالة بأعراض. في عدد من الحالات دي قادمة من ولاية البحر الأحمر، تحديدا من مدينة بورسودان.
كشف الدكتور محمد الحافظ مدير إدارة الطوارئ والأوبئة في وزارة الصحة الاتحادية عن استهلاك 10,000 جرعة تطعيم ضد كورونا سينوفارم في البحر الأحمر بما يعادل تلت الكمية في وقت وجيز، وأشار إلى أن الإقبال عالي للتطعيم وتم تطعيم أكثر من 50% من الكوادر الطبية، وأشار إلى تسجيل حالات إصابة بكورونا في حلايب وحالتين في سنكات، ونوه إلى وجود 7 حالات إصابة في مراكز العزل مع استقرار الإمداد الدوائي والمعينات في الولاية. وكشف عن 3 وفيات في البحر الأحمر بسبب ضربات الشمس. وفي جنوب دارفور كشف الدكتور محمد الحافظ عن تسجيل 600 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال أقل من 12 سنة، معظمهم أقل من 5 سنوات، وأشار إلى إرسال وزارة الصحة 88 ألف جرعة من لقاح الحصبة إلى جنوب دارفور، ونبه إلى تفشي التهاب الكبد الوبائي وسط اللاجئين الأثيوبيين في ولايتي كسلة والقضارف. وأضاف في هذا الخصوص:
في ولاية جنوب دارفور كان عندنا تسجيل لعدد من الإصابات بالحصبة وسط الأطفال، وصلت تقريبا إلى أكثر من 600 أو 700 طفل، معظمهم أقل من 12 سنة، عدد كبير جدا منهم أقل من 5 سنوات. تم التنسيق مباشرة مع الشركة ومع الولاية، مع ولاية جنوب دارفور، ومعرفة القدرات والحوجة الفعلية للدعم. اليوم بيكون في الطريق الجرعات، أكثر من 88 ألف جرعة من لقاح الحصبة تم إرسالها من وزارة الصحة الاتحادية.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تضرر 5511 أسرة، أي ما يعادل 78 ألف مواطن في محلية الفاو بولاية القضارف جراء السيول منذ 22 يوليو الماضي. وأشار الدكتور محمد الحافظ إلى إصابات بلدغات العقارب والسعابين وسط المتضررين مع عدم وجود وفيات، ونوه إلى إجلاء المواطنين إلى المدارس والاستراحات وغير من مراكز الإيواء، وإنشاء 8 مخيمات كبيرة، إلى جانب تسليم مشمعات وأدوية ومعينات أخرى وتوفير الغذاء للمتضررين. وكشف عن معالجة مشكلة مياه الشرب التي واجهت المحلية بعد اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب بسبب السيول. وأضاف الدكتور محمد الحافظ في هذا الخصوص:
كان عدد الأسر المتضررة من تاريخ 22/7 كان تقريبا 2511 أسرة، اللي هي بتمثل 78 ألف مواطن. كان في برضو إصابات وسط المواطنين بلدغات العقارب والسعابين، الحمد لله ما في وفيات كانت وسط المواطنين. تم تدخلات من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحة الاتحادية، وبالتنظيم مع جميع الشركاء في الحكومة والمنظمات الداعمة لنا. التدخلات دي تم إجلاء المواطنين للمدارس، الاستراحات الحكومية والمساجد والمنازل القريبة والمناطق في المناطق، وتم توزيعهم على 8 مخيمات.
من جهة أخرى، أوضح بيان لجنة الفيضان اليومي أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية أمس 766 مليون متر مكعب، ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة بحوالي 600 إلى 650 مليون متر مكعب. وذكر أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية ظل في معدل 300 مليون متر مكعب. وأشار البيان إلى أن الخرطوم وصل منسوب الفيضان فيها إلى 16.48 متر، وستشهد جميع القطاعات ارتفاع بمتوسط 25.15 سنتيمتر، داعيا المواطنين في كل القطاعات لأخذ التحوطات اللازمة. تشهد مدينة باسندا الحدودية بولاية القضارف أزمة مياه حادة بسبب إيقاف المحلية تزويد الهيئة الشعبية لمياه باسندا بالجاز المدعوم منذ حوالي 4 شهور. وقال عضو لجان المقاومة بمدينة باسندا عامر ضرائب إن سعر برميل الموية وصل إلى 1000 جنيه، وأوضح أن المواطنين عادوا للشرب بالدلو من البئر التي حفرها الإنجليز إدبان الحرب العالمية الثانية بعد توقف المحطة تماما. وكانت 3 من الآبار تعرضت للتخريب ونهب الوابورات قبل 5 سنوات، بينما توقف البئر الرابع منذ 4 أشهر بسبب إيقاف الجاز المدعوم. وأوضح عامر ضرائب إن معظم قرى المحلية تشرب بآبار الدلو، بينما تحصل بعض القرى على الماء من الخيران والجمامات. وأضاف عامل ضرائب في هذا الخصوص:
نحن والله في باسندا بنعاني من العطش معاناة شديدة برغم الخريف، ولا يمكن نشرب مياه الخيران، والخيران بتجرف كل الأوساخ. أول حاجة كان عندنا 4 آبار في باسندا حفروا لنا صندوق دعم الشرب، وكانت الشغالة بالوحدة وهي مكفية المدينة فقط، والـ4 آبار متعطلة. نتمنى إنه من الجهات الخيرية إنه تجيف معانا وتوفر لنا الموية في باسندا بالطاقة الشمسية نسبة الارتفاع الوقود. وصلت الموية لـ50، ومن 50 وصلت لـ100، ده في البيارة. أما عند المواطن بـ1000 جنيه. وحصة عطل البابور الثاني والموية واقفة.
أعادت السلطات السعودية الاثنين باخرة محملة بأكثر من 7000 رأس من الطان إلى السودان. وذكرت مواقع إخبارية سعودية يوم الاثنين أن السلطات السعودية أعادت الباخرة المبروكة 10 التي تحمل 7853 رأس من الضأن، وتعد هذه الشحنة الخامسة التي ترجع السلطات السعودية بعد استئناف الصادر بين البلدين في يناير الماضي. وأوضحت المواقع بأن سبب إرجاع الباخرة يعود إلى مخالفة الاشتراطات الصحية ووجود أجسام مناعية لمرض الحمى القلاعية بعد سحب العينات وإرسالها للمختبر. استدعت النيابة العامة رئيس ومدير تحرير صحيفة الحداثة أمس الثلاثاء بسبب نشر تصريح للنائب العام حول عدم تعاون القاهرة في تسليم مطلوبين، وكلف الخطاب الموقع بواسطة مدير المكتب التنفيذي للنائب العام رئيس ومدير التحرير بالحضور إلى رئاسة النيابة العامة أمس الثلاثاء، ووصف صحفيون الإجراء بأنه محاولة إرهاب وتحجيم لسلطات الصحافة الرقابية، مشيرين إلى قرارات سابقة بإغلاق بعض المواقع والصحف الإلكترونية. الخبر الأخير في النشرة: أعلن اختصاصيو المختبرات العاملين بالتأمين الصحي في ولاية جنوب دارفور الدخول في إضراب عن العمل اعتبارا من الثلاثاء بسبب استبعادهم عن معالجة الأجور التي شملت الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وطالبوا في مذكرة إلى السلطات بزيادة الأجور إلى 75,000 جنيه وعدم التمييز بين الكوادر الطبية، إلى جانب توفير معدات السلامة وتحسين بيئة العمل ومنح حافز الإشراف لفني المعمل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن أنقلكم إلى هذا الجزء من برامجنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم ووريك.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية اختيار كلية الطب بجامعة الجزيرة ضمن 10 كليات على مستوى العالم لتقديم تجربتها في المسؤولية الاجتماعية. وللوقوف على هذا الأمر هنستضيف خلال هذه الحلقة مدير جامعة الجزيرة الدكتور محمد طه، وهنستضيف أيضا عميد كلية الطب الدكتور وائل نوري، وأيضا هنستضيف وكيل جامعة الجزيرة الدكتور بدر الدين السني، أيضا هنستضيف الدكتور علي بابكر وهو أحد أساتذة الجامعة. وحنبدأ بمدير الجامعة الدكتور محمد طه، وحنسأله في البداية عن انطباعه شنو حول اختيار جامعة الجزيرة ضمن 10 جامعات لتقديم تجربتها في المسؤولية الاجتماعية.
بالنسبة للخبر السعيد الجامع اللي هو التصنيف العالمي لكليات الطب في العالم على حسب المسؤولية الاجتماعية، ودخول جامعة الجزيرة كلية الطب في ضمن يعني العشر المتفوقين، أنا أفتكر هذا التصنيف جاء نتيجة حقيقة لجهد كبير جدا ومهمي تقوم به إدارة الكلية ممثلة في السيد العميد والسيد نائب العميد والجميع الاستاف، وهم حقيقة غابضين بالجمر منذ بداية يعني التميز لهذه الكلية. أنا حقيقة الكلية بفتكر أنه منذ نشأتها هي كانت كلية متميزة، والكلية دي حصلت العديد من الجوائز من ضيفنا 2012 و2017، بات من يعني من الصعوبة بما كان التراجع، أصبحت هذه كلية متميزة على مستوى أفريقي وعلى مستوى عالمي على مستوى عربي، والآن يعني ظهر هذا التميز العلمي الكبير في مشاركة هذه الجامعة الكلية في المسؤولية الاجتماعية. أنا أفتكر المسؤولية الاجتماعية هي في ليس في كلية الطب لوحدها، لأنه فلسفة جامعة الجزيرة هي أصلا قائمة على إنها هي فلسفة مرتبطة جامعة مرتبطة بالمجتمع ومنذ نشأتها. تميز جامعة الجزيرة نفتكر أنه يأتي مما وضعه الرعيل الأول لهذه الجامعة من فلسفة ومن عمل كبير جدا اللي هي شمل تأسيس كل البنيات الأساسية بما فيها لوائح ونظم هذه الجامعة، اللي جعلها حقيقة هي تقاوم الكثير من التدهور اللي كان ممكن يحصل وتساعد في الكثير من التطور اللي بنشهد الآن. أنا أفتكر أنه نهني حقيقة هذه الكلية يعني إدارة وأساتذة وعاملين وكل كل المنسوبين لهذه الكلية، ونتمنى إنه تتطور يعني تلحق الجامعة الكليات الأخرى على ذات الناجي بهذه الكلية، لأنه خدمة المجتمع كما أسلفت في إن هي من الرسالة الأولى لهذه الكلية. الجامعة الآن نفتكرها جزء من تميز كلية الطب. الجامعة الآن ماشية في اتساق كبير جدا لإصلاح مؤسسي كامل وإصلاح هيكلي بصورة واضحة، شهدت الفترة السابقة إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية شملت عدد كبير من اللوائح والنظم اللي بتنظم هذه الجامعة. لدينا الآن جامعة قائمة على أسس تشريعية كاملة، ونفتكر ده هو أساس الجامعة. أساس الجامعة هو ليست طلاب ولا أساتذة ولا حتى بنيات، لكن أساس الجامعة هو هذه اللوائح والنظم والقوانين اللي شهدت الآن تطور كامل، واللي تم إيداع الآن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجازتها النهائية من المجلس القومي للتعليم العالي حتى تصبح يعني فاعلة في سبيل الساق قواعد كبيرة جدا بالنسبة لهذه الجامعة تضمن تميزها واستمرار هذا التفوق. الجامعة ستشهد في الفترة القادمة أيضا بإصلاح هيكلي كبير جدا يتمثل في الضبط المؤسسي لهذه الجامعة، واللي أنا أفتكر من شأنه يساعد في تقليص الصرف العام في هذه الجامعة وفي تميز الأداء الأكاديمي لكليات أخرى كانت بتشهد العديد من الإشكالات. الآن إن شاء الله ستلحق هذه الجامعات الكليات بكلية الطب في التميز، لأنه حنشهد إن شاء الله يعني وضع جيد في هذه الجامعة بعد هذا الإصلاح الهيكلي الغائب. شكرا جزيلا.
ننتقل الآن إلى وكيل جامعة الجزيرة الدكتور بدر الدين السني، وحنشوف رأيه شنو في الاختيار.
بخصوص اختيار جامعة الجزيرة ممثلة في كلية الطب جامعة الجزيرة واختيارها من ضمن 10 كليات للقيام بالمسؤولية المجتمعية، واختيار كلية الطب على وجه الخصوص المسؤولية المجتمعية، وده كان يمكن سياسة الكلية وتوجهها نحو المجتمع والتزام التام بمسؤولية المجتمعية تجاه مجتمع الجزيرة بشكل خاص ومجتمع السودان بشكل عام. جامعة الجزيرة ما غريب عليها القيام بمسؤولية المجتمعية، لأنه كان واحدة من البوليسيز الأساسية اللي أنشئت وفلسفة الكلية اللي أنشئت على قرارة. يمكن الكلية قامت بهذه المسؤولية منذ إنشائها وتمثلت في تقديم الخدمة الصحية والوعي والتثقيف الصحي من قبل الأساتذة القائمين على أمر الكلية في تقديم الخدمة الصحية والتثقيف الصحي وتقديم البرامج. يمكن ده كله قاموا به الأساتذة العاملين في الكلية، بالإضافة للطلاب وبرامجهم الأكاديمية اللي بتنفذ داخل المجتمع ولاية الجزيرة اللي بيقوموا فيه برضو بمسؤولية المجتمعية من خلال دراسة الكورسات الموجودة من ضمن المنهج في كلية الطب. فاختيار كلية الطب جامعة الجزيرة من ضمن 10 كليات في مسألة المسؤولية المجتمعية اللي هو كان عن جدارة واستحقاق للبدايات الأولى لكلية الطب جامعة الجزيرة والفلسفة اللي تبنت عليها.
أنا بروفيسور علي وابكر حبور، أستاذ طب الأطفال بجامعة الجزيرة. الحقيقة التصنيف اللي حصلت عليه كلية الطب جامعة الجزيرة أخيرا هو تصنيف كليات الطب اللي عندها مسؤولية اجتماعية أو هي عندها مسؤولية نحو المجتمع التي تخدمه. والحقيقة هذه الشبكة بيسموها تورس Training for Health Equity Network، اللي هي يعني التعليم الطبي من أجل المساواة بين الناس في تقديم الخدمات سواء كان في الريف أو في المدن أو في القرى. والانضمام لهذه الشبكة بيتطلب الحقيقة شروط قاسية جدا، وشروط قاسية مثبتة بدليل، يعني ما حاجة نظرية، حاجة عملية. إنه أنت بتملى فورم وهنالك لجنة عالمية، هذه اللجنة بتنظر في هذه الاستمارة وبتدي نقاط على كل نقطة أنت ذكرتها وما هو الدليل على ذلك. فإن حقيقة نحن الحقيقة كنا منشئين لهذه الشبكة مع 8 كليات طب في العالم، وانضمت إلينا 5 كليات، الآن بقينا 13 كلية. هذه 13 كلية صنفت عالميا هي الكليات المنتمية نحو المجتمع وعندها مسؤولية مجتمعية نحوها. هذا الكلام لم يأتي من فراغ. الحقيقة يعني منهج كلية الطب أصلا مما بدأ قبل 40 سنة. هذا المنهج وضعه أستاذنا بروفيسور بشير حمد، وهو مبني على الانتماء نحو المجتمع وحل المشاكل وتكامل المعلومة بين المعلومة الأساسية وبين المعلومة السريرية. وهذا المنهج حقيقة لا مثيل له في العالم. نجاح كلية الطب مثبت من الآتي: أول حاجة في 69 كلية الطب الآن في السودان كلها يا إما أخذت منهج كلية الطب كلية أو أخذت جزء منه أو أخذت من روحه. ونحن برضو لنا أثر في المنطقة، في المنطقة العربية، بعض الكليات السعودية وكليات الخليج وكلية السويس في مصر. كل هذه الكليات الحقيقة يعني أخذت من منهج كلية الطب. 25% من هذا المنهج بيدرس للطلاب في الريف، في المدارس، في المستشفيات الريفية، في الغرى، في المراكز الصحية وكده. بعدين بيمشوا يقعدوا 25% من وقتهم في الكلية بيقضوا في الغرى، ولذلك ينعكس مردود هذا المنهج على الخدمات الصحية في المجتمع. الحقيقة الثانية بالشراكة، نحن لأن المنهج ده بيتطلب شراكة بيننا وبين وزارة الصحة سواء كانت ولائية أو اتحادية. نحن عندنا شراكة قوية جدا على مستوى التخطيط وعلى مستوى التنفيذ وعلى مستوى التقييم بتاع البرامج اللي بتضعها وزارة الصحة أو البرامج المحلية والدولية العاملة في مجال الصحة. فنتيجة لهذه الشراكة بيننا وبين وزارة الصحة قدرنا في مدني ننشئ مراكز متخصصة زي القلب، زي الكلى، جراحة الأطفال، المناظير، الذرة، العقم. هذه المراكز المتخصصة ما كان لتقوم لولا التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الصحة وجامعة الجزيرة. الشراكة دي مردودة واضح جدا، يعني احنا هسه الناس بيجونا من الشمالية بيجوا لمركز الذرة، من الشمالية بيجوا للقلب. يعني الليلة زول لو في غرية من غور الجزيرة النائية دي جات وزبحة، ممكن انت تاني يوم تلقوا عملوا له القسطر وثالث يوم مشى البيت. هذه الخدمات ما كانت متوفرة أبدا، دي نتاج للشراكة بيننا وبين. الدليل الثالث على نجاح منهج كلية الطب انه احنا صنفنا عالميا من ضمن الكليات المنتمى للمجتمع ولها مسؤولية مجتمعية. الحقيقة هذا المنهج أثبت نجاحه،
ونتمنى انه الناس يعني نحن على وشك المعاش، نتمنى انه الاجيال اللي بعدنا تحرص على هذا المنهج وهو قابل للتطور، ونتمنى ان يتطور ويؤثر على الخدمات الصحيه ليس في السودان فحسب ولكن في العالم كله. وشكرا جزيلا.
ننتقل الان الى الدكتور وائل نوري عميد كليه الطب بجامعه الجزيره، وبنساله في البدايه كيف استقبلت الخبر؟
طبعا بحمد الله وفضله تمت اختيار كلية الطب جامعة الجزيرة ضمن 10 كليات لعرض تجربتها يعني الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في المؤتمر السنوي لشبكة الاتحاد نحو الصحة، وهو من المحافل المشهودة والمعروفة والمحضورة على مستوى العالم في التعليم الطبي والمسؤولية الاجتماعية. فطبعا استقبلنا الخبر ده بارتياح وبفرحة، يعني كوننا يعني قدرنا نعرض تجربتنا للعالم ونختير يعني ضمن أفضل الكليات القايدة والرائدة في هذا المجال.
طيب عايزينك تكلمنا برضو عن معايير اختيار الكلية ضمن 10 كليات في العالم لتقديم تجربتها في المسؤولية الاجتماعية.
طبعا يعني المعايير بتاعت الاختيار تمت بعد ملء يعني استبيان مفصل وإجراء دراسة بتاع تقويم ذاتي للكلية في المسؤولية الاجتماعية، والدراسة الذاتية والاستبيان هو عبارة عن وسيلة مستحدثة جديدة تم تطويرها وتبنيها بواسطة شبكة العالمية للاتحاد نحو الصحة وكذلك منظمة الصحة العالمية وشبكة التدريب للمساواة في الصحة ومنظمة الصحة للدول الأمريكية والكاريبية والتجمع العالمي للمسؤولية الاجتماعية. فهي وسيلة دقيقة ومفصلة وتم توزيع على عدد كبير جدا من كليات الطب حول العالم، وحدد سقف زمني لإكمال هذا الاستبيان التفصيلي الدقيق وإجراء الدراسة الذاتية والتقويم في مستوى المسؤولية الاجتماعية وما تقدم كليات الطب، وكذلك طبعا توفير الأدلة والبراهين الدالة على هذه الدراسات. وانا الحمد لله بتوفيقي في مدة بتاع حوالي شهرين قدرنا نملى الاستبيان نجري الدراسة الذاتية. وطبعا الحكاية دي الفضل لها انه الكلية اصلا قامت على خدمة المجتمع كهدف اساسي وعلى المسؤولية الاجتماعية، فبحمد الله رغم ضيق الزمن ما وجدنا صعوبة كبيرة، لأن أصلا المسؤولية الاجتماعية من صميم أهداف الكلية ورسالتها ورؤيتها، يعني دي الحياة زي ما بقوله بنعملها كل يوم وشغالة عبر عقود من الزمن، وما كان على الفريق العامل إلا تجميع هذه المعلومات المتوفرة في بطريقة علمية وحسب المطلوب، وبفضل الله وحمده يعني وفقنا في ذلك.
طيب ما هي محاور مستويات المسؤولية الاجتماعية وبتشمل شنو؟
طبعا احنا لما نتكلم على المسؤولية الاجتماعية هي يعني بطريقة مبسطة التعريف بتاعها هو يعني الالتزام الكلية بتوجيه الأنشطة بتاعتها اللي هي بتشمل الأنشطة التعليمية والتدريبية، والحاجة الثانية الأنشطة البحثية العلمية، والحاجة الثالثة الخدمة الصحية. فالكلية هي التزامة بتوجيه هذه الأنشطة الثلاثة الرئيسية لخدمة المجتمع وحل أولوياته وقضاياه الصحية والقضايا المتعلقة بالصحة. وطبعا الأولويات دي يعني بتتحدد بواسطة المؤسسات التعليمية زي كلية الطب وكذلك النظام الصحي والمجتمع والكوادر الصحية. فدي دل المفهوم بتاع المسؤولية الاجتماعية، واللي هي فيها التزام للكلية إنها تلتفت بصورة وتستجيب للقضايا الملحة في المجتمع وتعمل على المشاركة في حلها. أما المحاور بتاعت الاستبيان دي طبعا هي 11 محور، بتشمل محور عن الطلاب وعن الأساتذة وعن الأثر في المجتمع وعن الإدارة والاستصحاب الشركاء ويعني العديد من المحاور المفصلة يعني.
طيب يا دكتور عايزينك تورينا الجهات الراية للمشروع ده شنو؟
طبعا الجهات اللي بترعى المسؤولية الاجتماعية ويعني نشر الثقافة بتاعتها وضوابطها وتقويمها. هي عدد كبير من المنظمات متداخلة، ولكن أشهرها طبعا منظمة الصحة العالمية والشبكة العالمية للاتحاد نحو الصحة والمجموعة العالمية للمسؤولية الاجتماعية. فعدد كبير جدا منظمات عامل في هذا المجال، وفي طبعا في معايير وفي قياسات مختلفة وكثيرة، والغرض منها يعني تحديد أو قياس مدى التزام الكلية بخدمة المجتمع ويعني إيجاد البراهين على ذلك.
طيب المشاريع المستقبلية لكلية الطب بجامعة الجزيرة شنو؟
طيب المشاريع المستقبلية لكلية الطب، أول حاجة كلية الطب عندها خطة استراتيجية وضعت للخمس عوام 2020 ل 2025، ومن ضمنها من ضمن هذا الأهداف الاستراتيجية والخطة الاستراتيجية الهدف الثامن، وهو يعني تحقيق الريادة والقيادة في خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، ودي أهداف في أهداف تنفيذية تفصيلية لهذه الخطة. كذلك يجرى الآن إن شاء الله إنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية نستصحب فيه كل الشركاء وأصحاب المصلحة، كذلك يعني الترقية والنهوض أكثر وأكثر في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكلية. وكذلك في خطة موضوعة نتيجة من الاستبيان اللي تقدمنا به والدراسة الذاتية اللي هي أهلتنا للظهور في هذا المحفل، اتعمل عليها خطة للتطوير كذلك تنفذ إن شاء الله. وكذلك من المشاريع المهمة جدا نشر الثقافة بتاعت المسؤولية الاجتماعية داخل السودان وفي الإقليم، وكذلك المساعدة في التدريب وبناء القدرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والبحث العلمي في مجال المسؤولية الاجتماعية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر مدير جامعة الجزيرة ووكيل الجامعة وعدد من أساتذتها إلى جانب عميد كلية الطب بجامعة الجزيرة، وكانوا بيتكلموا معنا عن اختيار كلية الطب بجامعة الجزيرة ضمن 10 كليات في العالم لتقديم تجربتها في المسؤولية الاجتماعية. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ويوم اتفجر البلدان بنور العلم والإيمان، يوم اتفجر البلدان بنور العلم والإيمان، اتجمع عجلنا المنثور اتبين حقنا المهجور اتوحد شعبنا المقهور اتجمع عجلنا المنثور اتبين عجلنا المهدور اتوحد شعبنا المقهور. مارد يحطم الأغلال عميد جسور دائر يدمر الطغيان يحطم الأغلال عنيد جسور ثائر يدمر الطغيان لا أغفور. سوري سوري بهيرة السودان، سوري سوري بهيرة السودان، هتافك خليك يعلى يزيد هتافك خليك زغردي زغردي وزيدك. قلبي يا مهيرة قود الثورة يا مهيرة وعيك انت لينا سلاح سيبي حوانا بشوقو سيبي حوانا بشوقو وضمض لينا كل جراح
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيظة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيظة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيظة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجة لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشعة قبل شوية قلناها. فنحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار انه عن طريق الزول يعطس او التماس مباشر او سعال او كده. مهم جدا انه اي طفل ظهر له الاعراض اللي قبل شوية قلناها انه اول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة اسبوع، اول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة اسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لاخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 انه يعني الطفل دايما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة، موجود في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به، وتطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعدك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالمصالح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائل نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة، أمر مزعج أمر مزعج، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، ري 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر، يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حيكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى طويلة بشمال دارفور إلى 3 قتلى وعشرات الجرحى ونزوح المئات من قرى طويلة وشنغل طوباي بسبب الهجوم. تقرير يرصد 5 قتلى وحالتي اغتصاب خلال يوليو في قرب دارفور، وحاكم إقليم دارفور يعرب عن أسفه لعودة القتل والتشريد. الولايات المتحدة تعلن دعمها لتشكيل جيش موحد وتعلن عن دعم الحكومة في مجالات الصحة والانتخابات وبرنامج دعم الأسر. توقعات بزيادة حالات الكورونا في البلاد وتسجيل 600 إصابة بالحصبة في جنوب دارفور. مجلس الوزراء يجيز أمس خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء بالإجماع مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. طائرة أمريكية تحمل 600,000 جرعة من لقاح كورونا تصل الخرطوم خلال اليومين القادمين. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن وقوفها مع إنشاء قوات مسلحة سودانية موحدة مهنية تجمع الجيش والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح تحت قيادة موحدة في السودان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.